السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ونحن مع هذا الكتاب الذي هو كتاب تهذيب رسالة الشرك ومظاهره، تهذيب رسالة الشرك ومظاهره. قد وصلنا منها إلى فصل الشفاعة، وتقدم أن قلت أن الشفاعة باب من أبواب التي ينبغي الاهتمام بها، ذلك لأن الواحد إذا لم تكن عنده المعلومات الصحيحة المستفادة المستقاة من الكتاب والسنة فسوف يضل في هذا الباب، بل ربما يكون ضلاله قريبا من ضلال المشركين الذين كان من أسباب شركهم الاعتقاد الفاسد في الشفاعة. فالمؤلف رحمه الله ذكرها باعتبار أن نعم بعض الناس اعتقدوا فيها اعتقادا أو قالوا فيها قولا، وقعوا أو كادوا أن يقعوا في الشرك بسببه، فهي إذن على هذا تعتبر مظهرا من المظاهر الشركية، وهذا سوف نتكلم عليه أيضا في الشفاعة المنفية. وذكر رحمه الله أن شفاعة المخلوق إلى المخلوق موجودة، شفاعة مخلوق إلى مخلوق، هذه تكون في الدنيا، وأدها على أنها من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التعاون على البر والتقوى. ودليلها قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ثم تكلم أيضا رحمه الله على شفاعة الخالق إلى المخلوق، شفاعة الخالق إلى المخلوق، وهذه الشفاعة ممتنعة، وهي التي أورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ أتدري ما تقول؟ ويحك، أتدري ما تقول؟ أبو أنس، ما معنى ويحك الوالدة في الحديث؟ ما معنى ويحك الوالدة في الحديث؟ غائب، وجود الهاتف فقط. نعم نعم نعم. إذن ويحك تقدم أن قلنا أنها كويلك، إلا أن ويحك تتضمن معنى الشفقة والخوف على المدعو عليه بالهلاك. فإذا قلت لشخص ويلك لا تتضمن هذا، بينما ويحك تتضمن كأنه أنك وقعت في هلاك يخشى عليك منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك لمن قال هذا الكلام، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. أما بك على الله فلا إشكال، إذن أننا نستشفع بالله عليك هذا أمر فظيع ومهلكة. ف يعني هنا هذا وجه من وجوه الخطأ في الشفاعة، وجه من وجوه الخطأ في الشفاعة وليس وحده، فهو مهلك إذا لم يستوعب المسلم التفاصيل التي في هذا الباب، سيما إذا اتسع في الكلام كما هو حال الناس اليوم. ثم هناك شفاعة المخلوق إلى الخالق، شفاعة المخلوق إلى الخالق، نعم. إذن هذه تكون في الدنيا وتكون كذلك في الآخرة، تكون في الدنيا وذلك بأن يدعو لك من يدعو. واحد مثلا من الناس يقول فلان ادعو الله لي أن يعافيني أن يهديني أن يثبتني، فدعاؤه لك شفاعة، يدعو هو لك الله عز وجل. وقد تكون في الآخرة، تكون في الآخرة، نعم، وذلك بأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنك ويرفع درجتك وهي ثابتة، كما سوف يأتي كذلك تفصيلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وثابتة لغيره أيضا، نعم. قال رحمه الله، قال والشفاعة إلى الله، والشفاعة إلى الله في الأخرى. إذا تكلم عن الشفاعة إلى الله في الدنيا، تكلم في الشفاعة إلى الله في الدنيا، بمعنى أن واحدا من الناس يدعو لك بأن الله تبارك وتعالى يغفر لك ويهديك ويصلح حالك ويدخلك الجنة، يرزقك ولدا ونحو ذلك مما يجري بين الناس من أدعية، هذه تعتبر شفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل الضرير قال ادعوا الله أن يرد علي بصري، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له برد البصر شفاعة، يعتبر شفاعة، نعم. وأما الشفاعة في الأخرى تكون بدعائه عز وجل وسؤاله التجاوز عن سيئات المشفوع له أو رفعه درجة أعلى، وهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، سوف يورد المؤلف رحمه الله بعضها، منها ما أورده في فصل الوسيلة، ما أورده في فصل الوسيلة عندما تكلمنا على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الضرير، يدعو الله أن يرد، هذه شفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فالمشفوع له هو الضرير، والشافع هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمشفوع عنده هو الله تبارك وتعالى، فهي شفاعة مخلوق الخالق، شفاعة مخلوق الخالق، ومحلها الدنيا. قال ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. لكل نبي دعوة يدعو بها أي لأمته فيستجاب له، وأريد أن أختبئ، هي بمعنى كلمة نخبئ، نقول أن أختبئ بمعنى أخفي وأدخر وأؤجل دعوتي شفاعة. هذا كذلك يفيدك بأن الشفاعة كأنها نوع دعاء، والدعاء يقتضي أن يكون هناك داع وهناك مدعو. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو الله عز وجل، وليس يأتي كأنه كما ربما يتوهم بعض الناس أنه يأتي وكأن يعني يطالب مطالبة صاحب الحق بحقه. إذن قال: وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. ومنها ما في البخاري، ومنها ما في البخاري عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بمعنى الذي يوم القيامة أولى بأن يسعد بها ويتنعم بها ويحظى بها هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله بمعنى أخلص في توحيده خالصا، لم يقلها لغرض من أغراض كما يقول المنافقون. المنافقون كما قال ربنا تبارك وتعالى عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن يقولون هذا ليس عن صدق ولا عن إخلاص، فهم ليسوا مخلصون في قولهم، وإنما يقولونها من أجل حماية دمائهم وأموالهم في الدنيا فقط، لا من أجل النجاة بها عند الله يوم القيامة من العذاب الأليم، ولا هم يخلصون فلله عز وجل. الإخلاص محله القلب كما جاء في هذا الحديث: خالصا من قلبه، خالصا بمعنى لا يريد بها إلا توحيد الله تبارك وتعالى، ولا يريد بها إلا وجه الله عز وجل. إذن هذا هو أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخذنا من هذا شرط من شروط الشفاعة صريح في هذا الحديث: من أراد أن يكون أو أن يحظى بالشفاعة وأن ينالها يوم القيامة فليجتهد على إقامة التوحيد، وليبتعد عن مظاهر الشرك، ويباعد بينه وبين ألوان وصور الشرك المنتشرة في الناس، لعله أن يقوم بلا إله إلا الله. إذن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومنها من تلك الأحاديث الدالة على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا هو المقصود. ومنها قال: ومنها عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر. وهذا في حق صراحة حديث يطعن في نحر المعتزلة والخوارج: شفاعتي لأهل الكبائر، ليس لأهل التقى والمتقين وأهل الصلاح، أهل الكبائر. إذن أهل الكبائر العصاة الذين دخلوا وبقيت معهم ذنوبهم لم يتطهروا منها لا بالمطهرات التي في الدنيا من مثل مثلا المصائب المكفرة واستغفار الناس لهم، ومن مثل ما يصيبهم عند النزع من شدة، وما يكون في القبر كذلك من عذاب، بل وما يكون في عرصات القيامة كذلك من شدائد يعني لهم ذنوب كبيرة جدا بقوا معها بقوا بها حتى أدخلتهم النار، ولكنهم موحدون فسوف يخرجون من النار، لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. بماذا يخرجون؟ يخرجون بشفاعة الشافعي أو برحمة رب العالمين. إذن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر، لأهل الكبائر بمعنى الذين ماتوا بالكبائر لم يتوبوا منها، لم يتوبوا من تلك الكبائر، هم الذين يشفع فيهم يوم القيامة. وهذا قلت صريح، لأن المعتزلة والخوارج لا يؤمنون بهذه الشفاعة. لماذا لا يؤمنون؟ من أين يعني كذبوا بها؟ كذبوا. وذلك بعض الآثار فيها أن هذه الشفاعة لا تنال من لم يكن معتقدا لها. المعتزلة والخوارج قالوا من دخل النار لا يخرج منها، وأن من فعل الكبيرة قال الخوارج بأنه كافر، وقال المعتزل أنه في منزلة بمنزلتين، واتفق الخوارج والمعتزلة أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بشفاعة الشافعي، وأن الشفاعة لم يقفوا منها إلا على النصوص التي فيها نفيها، فقالوا لا شفاعة. نعم قالوا، ولكن نحن نقول موجود الشفاعة، الشفاعة موجودة الآن، وهي أولى بها وأحوج إليها، أحوج إليها أهل الكبائر. وقال الترمذي صحيح غريب، والبيهقي قال إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم قال في كشف الخفاء، والشافع هنا أيضا حي حاضر، الشافع هنا حي حاضر، حي في قبره، حي عفوا في بعد حياته بعد البعث، وحاضر معنى ذلك أن الشفاعة لا تطلب من غائب. ثم قال رحمه الله: الشفعاء في الآخرة، الشفعاء في الآخرة. قالوا الشفاعة في الآخرة ثابتة أيضا للمؤمنين، إذا من الشفعاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الذي وردت فيه نصوص تدل على أنه يشفع، هو صلى الله عليه وسلم يشفع. إذن معناه كأنه يقول الشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشفع. قال: والشفاعة في الآخرة ثابتة أيضا للمؤمنين وللقرآن، يعني سائر المؤمنين يشفعون. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عبارته واضحة ودالة دلالة صريحة على المطلوب. ما من رجل، ما هنا نافية، ومن يقولون عنها أهل النحو أنها حرف جر زائد، ورجل نكرة، فشروط زيادتها موجودة تسبق بنفي وتدخل على النكرة فتفيد العموم، عمومها كعموم إلى النافية للجنس، شامل لجميع أفراد الجنس. ما من رجل، أي رجل مسلم، مسلم هذا قيد، يموت، وهذا سوف تكون حال. ما من رجل، أو تكون النعت الثاني، ما من رجل، حتى إذا قلنا حال لا بأس، إذا قلنا حال لا بأس كذلك، يموت فيقوم على جنازته، والمقصود بالقيام هنا قيام الصلاة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قيام للدعاء والصلاة. فيقوم على جنازته 40 رجلا، 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. وهذه كذلك نعت لرجل، 40 رجلا. إذن هناك عموم في الميت وخصوص في من يصلي عليه ممن يشفعهم الله فيه، أن يكون من الموصوفين بهذه الصفات. هذه العربية وهذا هو الشريعة، لا بد أن يكون الشخص على اطلاع بمثل هذه القواعد التي تجعله ينزل الحكم على محله. ما من رجل مسلم، هذا عموم، يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. لا يشركون بالله شيئا، هذه جملة تخصص رجلا. رجلا لو بقيت هكذا لا كانت نكرة في سياق الإثبات فتفيد إطلاقا، أو هي كذلك تفيد عموما لأنه ليس أمر ولا نهي. قال فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. إذن هؤلاء الذين يصلون عليه يكونون من الموحدين، من الموحدين. لذلك إذا حرص الواحد مثلا بأن يجمع لجنازته الموحدين لا نكير عليه. لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه، بمعنى جعلهم شفعاء له يوم القيامة فيشفعون له. نعم، يشفعون له ربما في رفع درجاته، وهذا الحق هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما وهو ربما لعله الواضح يشفعون له في الخروج من النار إذا دخلها، في الخروج من النار. نعم، إذن الشفعاء يكون من المؤمنين، يكون بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، يشفع كذلك المؤمنون الذين لا يشركون بالله شيئا يشفعون. لكن لا يستطيع الواحد أن يجزم عن نفسه بأنه شافع، يقول أنا موحد إذن أنا شافع، لا. ثانيا، وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، كتاب الله عز وجل، اقرأوه. لا يأتي عليكم يوم أو يومين ربما الواحد لم يقرأ شيء من كتاب الله عز وجل. كونوا من أهل القرآن، داوموا على قراءته، ليكن لكم منه في اليوم أو الليلة ورد تواظبون عليه وتداومونه ولو كان قليلا. قال فإنه، هذه الجملة كأنها تعليلية، قال فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يقال لهم أصحاب القرآن ويقال لهم أهل القرآن. وربما كذلك نبهنا على أن كلمة أهل وصاحب تطلق على الشخص الذي يلازم ويداوم ويدمن، يقال له صاحب كذا، صاحب القرآن. وأما ذلك الذي ربما لا يقرأ القرآن الكريم إلا من رمضان إلى رمضان، أو إلا أحيانا ربما عندما يأتي المسجد ويلقى الصلاة ربما يعني لم تقم فيجد المصحف أمامه قريبا منه فيقرأ فيه، فهذا يعني ليس أهلا أن يقال من أصحاب القرآن. بل هو حري أن يقال فيه أنه ممن هجر القرآن. ثم على كل حال المؤلف رحمه الله لم يستقصي في بيان الشفعاء، ويشفع كذلك الأفراد، الأفراط يشفعون، وتشفع كذلك صورة الملك وصورة السجدة لمن داوم على قراءتها، ويشفع أيضا الشهداء، ويشفع فيك ابنك الذي حفظته القرآن الكريم. هؤلاء وللشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله كتاب مجلد لطيف سماه الشفاعة، فيه تفاصيل ونصوص وأحاديث وتنبيه على أحاديث ضعيفة في هذا الباب. يعني من أراد أن يتوسع في الكتاب فالكتاب نفيس جيد في هذا الباب الذي هو باب الشفاعة. ثم قال رحمه الله: أنواع الشفاعة الأخروية. أنواع الشفاعة الأخروية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه عود على بدء، أنا عاد إلى ما كان قد بدأ به رحمه الله، وقد تكلم عن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يذكر أنواعها. قال رحمه الله: الشفاعات الأخروية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنواع. ففي الفتح، يقصد فتح الباري، عن النووي وعياض الشفاعة الخمس، هذا المشهور من أقوال في مسألة الشفاعة، هل هي شفاعتان أم أنها ثلاث شفاعات أم أنها خمس. قال: الشفاعة الخمس في الإراحة من هول الموقف، وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب، وفي قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا، وإخراج من أدخل النار من العصاة، وفي رفع الدرجات. وفي رفع الدرجات، إذن أما الشفاعة، هذه الشفاعة الخمس، في الإراحة من هول الموقف، الإراحة من هول الموقف، نعم، الموقف المقصود به موقف في عرصات القيامة، يقف الناس في عرصات القيامة 40 يوما. وفي الحديث أنهم يأتون آدم، ثم يأتون نوح عليه السلام، ثم يأتون إبراهيم عليه السلام، ثم يأتون موسى عليه السلام وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون لكل واحد من هؤلاء الرسل، يقول الناس لكل يوم، يقولون: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم ونوح وإبراهيم وموسى: نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرها. ويذكر ما كان قد وقع منه من ذنب في الدنيا، وكأنه يستحي من الله عز وجل عندما يحضره ذلك الذنب أن يطلب الشفاعة من الله عز وجل. ويحيلهم آدم على نوح، ونوح يحيلهم على إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم على موسى، وموسى يحيلهم على عيسى، وعيسى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يحيلهم بمعنى يقول لهم: اذهبوا إلى فلان، ويأتون إليه، نعم، الخلائق، وقد كانوا في الموقف، هذا الموقف الذي كانوا فيه عراة، وهم كل واحد في قبره أمضى العديد من السنوات، والعرق يتصبب منهم، ويأتون إلى هؤلاء، معناها من أجل أن يريحوهم من هذا الموقف، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يلهمها صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، معنا لم يكن يعرفها في الدنيا. فيسجد ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيشفع إذن صلى الله عليه وسلم الخلائق، وهذا هو الشفاعة الكبرى التي حتى المعتزلة والخوارج لا ينكرونها، حتى هذه لا ينكرونها، حتى الخوارج لا ينكرون هذه الشفاعة. ثم شفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب. هذه كذلك تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قوم يدخلون الجنة لا يحسبون. وفي قوم حسبوا، نعم حسبوا، ولكن الحساب أبان أنهم يستحقون العذاب ألا يعذبوا، يشفع فيهم ألا يعذبوا، يستحقهم العذاب. وأريد أن أنبه إخواني هنا على أن كلام المؤلف يحتمل أنه رحمه الله لم يفرق بين الحساب والميزان، والذي لعلكم إذا بحثتم سوف تجدونه أنه لا فرق، فرق بين الحساب والميزان، أن الميزان هو الذي نعم يعرف به الشخص، نعم إذا أنه بحسب ميزانه أنه يدخل الجنة أو النار. وأما الحساب فإنه مجرد التقرير عن الأعمال، الحساب إنما هو مجرد التقرير على الأعمال، يحاسب المؤمن فيقال له انظر لأعمالك وانظر كذا وكذا وكذا وكذا. وأما الكافر فيفضح على رؤوس الإشهاد، هذا هو الحساب وليس فيه مناقشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. وأما الميزان فتوزن الأعمال. إذن قال ومن قوم حوسبوا، أي يقصد هنا وزنت أعمالهم، فاستحقوا العذاب بمعنى بحسب الميزان، فقلت كفة الميزان الأعمال السيئة، فقلت فباعتبار هذا في حق يدخلوا النار، ولكنهم يدخلوا الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فاستحقوا العذاب، في قوم استحقوا العذاب، اشفعوا فيهم ماذا؟ أن لا يعذبوا. ثم أيضا اشفعوا في إخراج من أدخل النار من العصاة، وهذه شفاعة يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره. قوم دخلوا النار لأجل ما معهم من الذنوب والكبائر والمعاصي لم يتوبوا منها، فأوبقتهم وأدخلتهم النار، فإذا لا يخرجون من النار إلا بشفاعة الشافعي، وهذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم غيره يشفع فيهم فيخرجون. وكذلك شفاعة في، وهي الخامسة، في رفع الدرجات، في رفع الدرجات، أي بعض الناس تكون درجته في الجنة درجة منحطة، فوقها درجات أخرى، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لترتفع درجاتهم، أي يكونون في درجة فوق الدرجة التي استحقوها بأعماله. قال ثم ذكر أدلة هذا النوع وزاد عليها، ثم قال رحمه الله شروط الشفاعة الأخروية، شروطها، عندما نقول شروط جمع شرط، والشرط هو معروف ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو الذي يقال الشرط، يلزم من عدمه العدم ولكن وجوده لا يلزم منه وجود ولا عدم. إذن يوم القيامة الشفاعة لها شروط، الشفاعة الأخروية لها شروط المؤلف رحمه الله يذكرها، وهذه الشروط بقدر ما تعرفنا عليها بقدر ما تميزت لنا الشفاعة الأخروية المثبتة، وإذا تبينت المثبتة عرف المنفية وهي التي عزبت الشروط. وإذا كان الشخص على هذا التفصيل الحمد لله فهو في مأمن من أن تلتبس عليه المعلومات في هذا الباب فيضل أو يلتحق بالمشركين. قال شروط الشفاعة الأخروية، قال ولا يتقدم الشفيع يوم القيامة للشفاعة إلا بتوفر شرطين. ولا يتقدم الشفيع يوم القيامة للشفاعة إلا بتوفر شرطين. لا يفهم من كلمة يتقدم كأنه يقدم نفسه أو يقول أنا أشفع ونحو ذلك مما ممكن بعضنا قد يفهمه من كلمة يتقدم. يتقدم هنا بمعنى يقدم، إن شاء الله هذا هو المعنى الذي يناسب هذا الموضع. لا يتقدم ليس معنى ذلك يقدم نفسه أو كأنه يتوقع مثلا أن له عهد عند الله عز وجل أن يجعله شفيعا، إذن ولكن هنا بمعنى يقدم. ولا يتقدم الشفيع، الشفيع معناه من يشفع، المخلوق الذي يشفع يوم القيامة للشفاعة إلا بتوفر شرط، معنى لا يقدمه الله عز وجل لأن يكون شافعا إلا بشرطين. لأن هذه الشروط على كل حال، أولا هي شروط شرعية، وإذا قلنا شروط شرعية فالشروط الشرعية طبعا إنما هي من وضع الشارع. إذن أولا الشرط الأول هو إذن الشفيع بإيمانه الصحيح وعمله الصالح. إذن الشفيع يعني بمعنى أنه يأذن له الله عز وجل بأن يشفع. إذن الشرط هو إذن الشفيع، المقصود هنا إضافة المصدر إلى مفعوله، إذن الشفيع، من شفعه هو الله تبارك وتعالى. إذن الإذن يكون من الله عز وجل، إذن الله للشفيع، إذن الله عز وجل للشفيع بإيمانه الصحيح وعمله الصالح، أي لأجل ما هو عليه من الإيمان الصحيح والعمل الصالح. الإيمان الصحيح معناه ليس الإيمان الذي يكون عند المرجئة أو عند المعتزلة أو عند الخوارج، هذا إيمان فاسد، إيمان هؤلاء إيمان غير صحيح، إيمان مغلوط فيه مفاهيم ضالة، وفيه أن شخصا لو أنه آمن على طريقتهم لكان إيمان غير شرعي. قال ثانيها رضا الله عن المشفوع، رضا الله، وهنا من إضافة المصدر إلى فاعله، رضا الله معناها الرضوان من الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه، رضا الله عن المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين، من المؤمنين الموحدين الصادقين. ودليل ذلك قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن أولا رضا الله، إذن هذا الذي يريد أن يشفع، هذا الذي يشفع يكون ممن رضي الله تبارك وتعالى، ورضي أيضا عن المشفوع فيه، رضي عن الشافع وعن المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين. دليل هذا الشرط أو الشرطين قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، ذا اسم إشارة وهو في محل رفع خبر، الذي بدل منه، من ذا الذي يشفع عنده عند الله عز وجل إلا بإذنه، أي بإذن الله عز وجل. قال ابن كثير وهذا من عظمته وجلاله كبريائه عز وجل لا يتجاسر، هكذا صححوا لمن عندهم النسخة فيها لا يتجاشر، ها بعض النسخ فيها لا يتجاسر، فليصحح أصحابها فليصحح أصحابها ألا يتجاسر بدل لا يتجاسر. قال ألا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة. إذن هذا من ابن كثير رحمه الله تفسير للآية، بمعنى أن لا يكون من شخص ما تطاول أو يعني تشوف إلى أن يشفع لأحد عند الله عز وجل إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. وقال تعالى ولا يملكون الشفاعة، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا يملكون الشفاعة. إذن الشفاعة ملك لله عز وجل، بل ملك كله لله تبارك وتعالى. قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن كثير عن ابن عباس العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويبرى إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن هذا هنا اجتمع الشرطان الإذن والرضا. يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة. إذن هذا ربما إذا نظر إليه المعتزلة والخوارج قالوا هذا هو دليل على أن الشفاعة لا شفاعة، لكن وقد قيد قال إلا من أذن له الرحمن، يعني تكون له شفاعة. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي ورضي قوله سبحانه وتعالى، أي ما يقول ويعتقد في إيمانه الصحيح وعمله الصالح. قال البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قول لا إله إلا الله. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، هذا كذلك صريح في اشتراط الرضا. إذن هذه نصوص في الحق ومعها نصوص أخرى كثيرة تدل على أن الشافع يوم القيامة لا بد أن يأذن الله له تبارك وتعالى. ما يستطيع أحد مثلا أن يقول أنا الشفاعة حقي ولا يحتاج لهذا، إلا لا بد فيها من إذن الله عز وجل أن يشفع، ثم رضا الله عز وجل عن الشافع هذا وعن المشفوع فيه كذلك. لأن أسعد الناس بالشفاعة هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن قال البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قول لا إله إلا الله. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال البغوي ومجاهد، قال البغوي ومجاهد عن مجاهد عفوا عن مجاهد أي لمن رضي عنه، فسر إلا لمن ارتضى أي لمن رضي عنه. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك، وهذه كم يقول عنها أهل العربي للتكثير، بمعنى كثرة الملائكة الذين هم في السماوات ولكن لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني من تعلق بها وتوهم أنها تغنيه وتعلق بهم وأشرك بالله تبارك وتعالى فهو في ضلال مبين. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لمن يشاء تبارك وتعالى يكون يتخذه شفيعا ويرضى عنه عن قوله وعن عمله. قال البغوي عن ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه، ولا تشفع إلا لمن رضي الله عنه، لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه، الملائكة لا تشفع إلا لمن أو لا تشفع إلا في من رضي الله عنه، ولا تشفع الملائكة لأحد إلا بعد إذن الله، إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى لها. إذن هذه كلها آيات ونصوص استشهد بها المؤلف رحمه الله لإفادة أن الشفاعة لها شروط، بخلاف من يظن أن الشفاعة تفيد ويتعلق بها ويكاد أن يكون تعلقه بها كيلحقه بالمشركين. وتقدم أن قلنا أن المشركين في جاهليتهم كانت لهم مفاهيم فاسدة عن الشفاعة، لذلك في القرآن الكريم موجود كثير من الكلام على هذه الشفاعة، وأنها منفية وأنها لا تجدي ولا فائدة في التعلق بها، لأنها شفاعة مبنية على أمور وعقائد فاسدة، بينما الشفاعة التي جاء بها الإسلام بشروطها وبما لها من إقامة التوحيد، هذا كذلك كلام أقوله لإخواني ولعلهم كذلك أن يستوعبوه ويحسنوا الكلام عنه. الشفاعة نحن عندنا في الإسلام في العقيدة الإسلامية، لا أقول بالنسبة لمعناها اللغوي بل بمعناها الشرعي، التوسط للغير في تحصيل الخير سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، ونتكلم على خصوص الشفاعة في الآخرة. لقد وفق أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري إلى سؤال، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت أنه لقد علمت في معنى الحديث، على كل حال لقد علمت أنه لن يسأل عنها أحد أول منك أو غيرك. هذا إنما هو كلام من قد سمع في الشفاعة كلاما، هذا الكلام كأنه هو أخذ يبحث له عن شروط تحصيله، سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأن الشفاعة شفاعتي لأهل كبائر أمتي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، فقال له من أحق الناس بشفاعتك؟ هذا هو السؤال الذي سأله أبو هريرة رضي الله عنه، ومن خلاله نحن نستفيد هذا الجواب الكبير الذي إذا علمه من علمه سوف إن شاء الله ينسلخ من اعتقاد أهل الجاهلية. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي وحد الله تبارك وتعالى وأخلص لله عز وجل في عبادته وتخلص من الشرك. هذا هو الذي لم يسلم منه أهل الشرك بالجاهلية، إذن أهل الشرك بالجاهلية كانت الشفاعة سبب شركهم، والشفاعة تكون عندنا الإسلام سبب توحيدنا. وهذا فيصل مهم جدا، أهل الجاهلية اعتقادهم في الشفاعة أكد لهم شركهم وبقوا مستمرين عليه. ماذا فهموا من الشفاعة؟ ماذا فهموا منها؟ قالوا نحن هؤلاء الصالحون والأنبياء والملائكة والرسل هم قريبون من الله عز وجل، وعلى قاعدة الشفاعة الدنيوية أن الشافع لا يستطيع المشفوع عنده أن يرد شفاعته، يستحي منه، يعز عليه أن يرد له طلبا، بل ربما يقبل طلبه على مضض ونحو ذلك من الاعتبارات التي تكون في الدنيا صحيح موجودة، ولكنها عند الله يوم القيامة لا تكون ولا اعتبار لها ولا فائدة منها. إذا عرف الشخص هذا فإنه إن شاء الله سوف يعني يسلم من الشرك بالله عز وجل، ويوحد الله تبارك وتعالى، ويكون وهو يشفع له الله تبارك وتعالى، يكون من الموحدين. من أحق الناس بشفاعتك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لقد علمت أنه لا يسأل عنه أحد أول منك، ثم أجابه قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولولا هذا لربما توهم شخص أن الشفاعة إنما تكون بالتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياها، حتى إن بعضهم يورد أبياتا إن صحت فربما يأخذ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الشفاعة في الدنيا، الشفاعة الأخرى ويطلب منه في الدنيا. يجي واحد يقول اشفع لي يا رسول الله غدا يوم القيامة، كما قلت يذكرون أبياتا عن سواد بن خالد وهو صحابي، فكل شفيع يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. نعم، ولكن هذه النصوص دلت على أن الشفاعة من أرادها فإنه يكون بتحقيق التوحيد بالإضافة إلى، وإذا حقق التوحيد فإنه طبعا سوف يرضى الله عز وجل عنه. الله عز وجل إنما يرضى عن المؤمنين، المؤمن الصحيح الإيمان الذي حقق التوحيد هو ممن يرضاهم الله عز وجل، فإذا يشفع فيه خيار خلقه أو يجعله هو نفسه نعم شافعا. إذن ورأيت هذا الموضع كذلك مناسب للتوقف عنده، وهو نقف عند سؤال الشفاعة الأخروية لننطلق منه في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. ويومنا هذا يوم الرابع من محرم من سنة 1443 للهجرة، ولا بأس على كل حال قبل الانصراف أن أجيب عن بعض الأسئلة، عن بعض الأسئلة التي أراها ذا يعني سيما منها ما تعلق قلت بدرسنا. أما السؤال الأول يقول صاحبه ما هو الفرق بين الشفاعة والقربة؟ فرق على كل حال بينهما كبير. أما الشفاعة فهي كما تقدم قلنا التوسط للغير في تحصيل الخير، وأما القربة هي ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل من صلاة وصوم وزكاة وحج ودعاء ورجاء وخوف ونحو ذلك من القرب مما يتقرب العبد به إلى ربه تبارك وتعالى لرضاه. وأما الشفاعة، الشفاعة وهو أن يشفع فيك غيرك، يشفع فيك بمعنى يدعو الله لك تبارك وتعالى في الآخرة أن يعني تخرج من النار أو أن ترتفع درجتك في الجنة، من هو يتوسط لك عند الله عز وجل أن ترتفع درجتك، أنك كنت لو باعتبار عملك تدخل النار فيشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل الجنة، أنت من أهل أنت دخلت النار حتى تخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيك أو يشفع فيك غيره. هذا هو فرق واضح بينهما. التهامي التبسي سؤاله ما هي الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية؟ المقصود بالشفاعة المثبتة من التي أثبتها القرآن، أثبتها بمعنى اعتبرها مشروعة ثابتة بنصوص الشرع موجودة، ليست وهما والمنفية هي التي نفاها ولم يعتد بها وأبطلها واعتبرها من عقائد المشركين. الشفاعة التي صاحبها يتعلق بمن اتخذه شفيعا يتعلق به هذه منفية. قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أي ولا شفاعة على ما يعتقده ويزعمه ويدعيه المشركون. وأما المثبتة فموجود الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإذن الله عز وجل. إذن هذه شفاعة مثبتة. من أحق الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله. هذه مثبتة. نعم. كذلك هناك سؤال لحمزة غيثري لكنني رأيته بعيدا عن درسنا. هذا سؤال له صلة بالدرس. نعم هو الذي يليه. لأبي تميم عبد الهادي يقول إذا قلنا إن التوحيد الواجب هو تخليص القلب من الشرك والبدع والمعاصي وكذا ذكرتم أن أصحاب الكبائر من أهل التوحيد فكيف نجمع بينهما وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وعنكم على كل خير وإياك شر. أقول أولا أن أصحاب الكبائر نعم فعلوا من المعاصي ما أنقص توحيدهم لم يفعلوا شركا أكبر أقصد ولم يفعلوا بدعة وإنما فعلوا معاصي وهذه المعاصي قد تكون كبائر لأنها هي التي سوف تبقى وأما الصغائر فإنها تنمحي بالأعمال الصالحة. هذه المعاصي تنقص التوحيد لا يشك في ذلك أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إيمانه ينقص ولكن ليس معناه يكفر. ينقص نقصانا بحيث يستحل عمليا تلك المعصية التي هو ممارس لها في ذلك الوقت. وإيمانه يخرج عنه خروجا مؤقتا حتى يصير فوقه كالظلة. هذا هو حاله. إذن في المعاصي تنقص التوحيد ولكن لا تنقض التوحيد. تنقصه ولا تنقضه. تنقصه بمعنى أنه ينقص ونقضه بمعنى الذهاب به من أصله وهذا لا يقع. وعليه فإن صاحب الكبيرة موحد في الجملة وعنده أصل التوحيد ولكنه فاته الكمال الواجب فهو من أهل التوحيد بمعنى مسلم موحد في الجملة فهو من أهل المعاصي ومن أهل الذنوب فهو أولى وأحق بالشفاعة أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. نعم. يقول قال المؤلف ولعله يقصد مبارك الميل رحمه الله كل ما جاز معجزة لنبي لم يجز كرامة لولي. هذه قولة قالها بعض الصوفية، لم يقل لم يجز وإنما قال جاز، كل ما جاز معجزة النبي جاز أن يكون كرامة، وأما لم يجز فهذا نقض لهذه المقولة، بما ليس كل ما جاز أن يكون معجزة النبي جاز أن يكون كرامة لولي، لا يصلح هذا، وإنما نعم يقال إن الكرامة على كل حال هي فرع عن المعجزة لا شك، لأن الذي نالته هذه الكرامة أو أكرمه الله عز وجل بأي كرامة إنما أكرمه لأجل ما كان منه من اتباع للنبي صاحب المعجزة. فأولياء الله عز وجل في هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينالونه من الكرامات إنما هو ببركة اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم صاحب المعجزات، ولا يلزم أن تكون كراماتهم يعني كأنها هم يتحدون بها الكفار وكرامات كأنها تحدي الأنبياء، لا يصلح هذا. فصاحب هذا القول قول فاسد، كل ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي. نعم إن كان يقصد الجواز العقلي على كل حال متسع، وإن كان يكون الجواز الشرعي فهو فاسد. قال هل هي قاعدة مضطردة وهل تكلم الشاهد في قصة يوسف من معجزاته وهل تكلم الشاهد في قصة يوسف من معجزاته ومن المعلوم أنها حدثت لولي من أوليائه. تتمة السؤال على كل حال غير واضحة. نعم وأي صبي شكل مكسور؟ ولكن هذا في الحقيقة تحت في قصة يوسف عليه السلام لا يذكر أن هذا بمعجزاته، حتى افتراض أنه على هذا الوهم بأن الشاهد الذي شهده هو صبي، أين هو كونه من معجزات يوسف عليه السلام؟ ليس معجزة يوسف. نعم وأن جريج الذي تكلم في عهده صبي تكلم في المهد، لو قال هذا مثل القائل أو هذا السائل محمود عبد الحق لو قال مثلا أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد، عيسى تكلم في المهد وتكلم الصبي في المهد، لكن تكلم عيسى في المهد ليس كذلك من معجزات لأن هذا قبل النبوة. نعم نعم قال المعجزة وما يأتي من خوارق العادة يجزيه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه، عندما يسر نبي الله عز وجل يجري على يديه ما يجري وهو في مقام الدعوة يتحدى به الكفار من أجل أن يحملهم على التصديق. يقول عمي عبد الله عنده سؤال يقول فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام، قال هل الحديث ما من رجل يقوم على جنازته 40 رجلا من الموحدين الذين لا يشركون بالله؟ السؤال هل هذا الحديث خاص بالرجل بدون النساء؟ لا يختص بالرجال، بل الأحكام الشرعية حتى وفي المواضع التي يذكر فيها الرجال فالنساء داخل، المرأة داخلة، كل ما من الأحكام يدخل في الرجال إلا ما له خصوصية بالرجال معروف، فطبعا واضح في أنه لا تدخل، وأما نعم، قال فيه: في رجال يحبون أن يتطهروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ليس معنى ذلك أن الرجال بمعنى الذكور، وإنما يدخل في ذلك عموم المكلفين. طلب العلم فريضة على كل مسلم مع ضعف الزيادة مسلمة، ليس معنى ذلك أنه فرض فقط على المسلمين الذكور بل حتى الإناث. نعم، فالنساء شقائق الرجال جاء في الحديث، للأحكام تعم المكلفين سواء كان الرجال. وذكر الرجال لا يعني خروج النساء، بل تدخل المرأة كما يدخل الرجل. نعم، قال عبد الحليم يسأل يقول: هل مقصود الحديث اقرأ القرآن يشترط في ثبوت الشفاعة أن يكون حافظا له كما يدل لفظ اقرأ؟ لا يدل على أنه حافظ. نعم، القراءة قد تكون من الحافظة وقد تكون من الورقة. إذن قارئ القرآن الكريم قد يقرأ من حافظته أي من ذاكرته، نعم، ما يحفظ، وقد يقرأ كذلك من المصحف فهو من أهل القرآن، يقرأه ويتعهده وله ورد يومي لا يكاد يفارقه، فهو إن شاء الله ممن يقرأ القرآن وداخل في هذا الحديث. نعم، يقول: هل الموقف يشمل المؤمنين والكفار؟ وما حال أهل الإيمان في الموقف؟ نعم، الموقف عرصات القيامة يشمل الكل، الخلائق كلهم يشمله، وأما الانصراف بعد ذلك ينصرفون إلى الحساب، فطريقة محاسبة الكفار غير طريقة محاسبة المؤمنين. من المؤمنون فيحاسبهم الله عز وجل بأن يقررهم على أعمالهم، يقول لو عملت كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا حتى يظن بنفسه أنه ربما سوف يهلك، فالله عز وجل يعني يخبره بأنه هو من أهل الإيمان وأنه سوف يعني يكون من أهل الجنة، بينما الكفار يفضحون على رؤوس الأشهاد فيقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. هذا بالنسبة للحساب. نعم، فينصرفون جميعا من هذا الموقف. هذا الموقف الذي بعده سوف يحاسبون، ثم توزن أعمالهم، ثم بعد ذلك فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك كرامته وأن يجعلنا من أهل الجنة. وبهذا تمت هذه الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا بأس كذلك أن أخبر هنا بخبر أن حلقة التفسير اليوم سوف لن تكون، وإلى الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. حلقة التفسير التي تعودناها بعد صلاة العصر سوف يكون في اليوم غياب، لا نحضرها إلى الحصة القادمة إن شاء الله في الجمعة القادمة في موعدها كما هي العادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ونحن مع هذا الكتاب الذي هو كتاب تهذيب رسالة الشرك ومظاهره قد وصلنا منها إلى فصل الشفاعة، وتقدم أن قلت أن الشفاعة باب من أبواب التي ينبغي الاهتمام بها، ذلك لأن الواحد إذا لم تكن عنده المعلومات الصحيحة المستفادة المستقاة من الكتاب والسنة فسوف يضل في هذا الباب، بل ربما يكون ضلاله قريبا من ضلال المشركين الذين كان من أسباب شركهم الاعتقاد الفاسد في الشفاعة. فالمؤلف رحمه الله ذكرها باعتبار أن نعم بعض الناس اعتقدوا فيها اعتقادا أو قالوا فيها قولا وقعوا أو كادوا أن يقعوا في الشرك بسببه، فهي إذن على هذا تعتبر مظهرا من المظاهر الشركية، وهذا سوف نتكلم عليه أيضا في الشفاعة المنفية. وذكر رحمه الله أن شفاعة المخلوق إلى المخلوق موجودة، شفاعة مخلوق إلى مخلوق، هذه تكون في الدنيا، وأدها على أنها من باب التعاون على البر والتقوى، ودليلها قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. ثم تكلم أيضا رحمه الله على شفاعة الخالق إلى المخلوق، شفاعة الخالق إلى المخلوق، وهذه الشفاعة ممتنعة، وهي التي أورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ ويحك، أتدري ما تقول؟ أبو أنس، ما معنى ويحك الوالدة في الحديث؟ غائب، وجود الهاتف فقط. نعم. نعم. إذن ويحك تقدم أن قلنا أنها كويلك، إلا أن ويحك تتضمن معنى الشفقة والخوف على المدعو عليه بالهلاك، فإذا قلت لشخص ويلك لا تتضمن هذا، بينما ويحك تتضمن كأنه أنك وقعت في هلاك يخشى عليك منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك لمن قال هذا الكلام، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. أما بك على الله فلا إشكال، إذن أننا نستشفع بالله عليك هذا أمر فظيع ومهلكة، يعني هنا هذا وجه من وجوه الخطأ في الشفاعة، وجه من وجوه الخطأ في الشفاعة وليس وحده، فهو مهلك إذا لم يستوعب المسلم التفاصيل التي في باب في هذا الباب، سيما إذا اتسع في الكلام كما هو حال الناس اليوم. ثم هناك شفاعة المخلوق إلى الخالق، شفاعة المخلوق إلى الخالق، نعم. إذن هذه تكون في الدنيا وتكون كذلك في الآخرة، تكون في الدنيا وذلك بأن يدعو لك من يدعو. واحد مثلا من الناس يقول فلان ادعو الله لي أن يعافيني أن يهديني أن يثبتني، فدعاؤه لك شفاعة، يدعو هو لك الله عز وجل. وقد تكون في الآخرة، تكون في الآخرة، نعم، وذلك بأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنك ويرفع درجتك وهي ثابتة كما سوف يأتي كذلك تفصيلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وثابتة لغيره أيضا. نعم، قال رحمه الله، قال والشفاعة إلى الله، والشفاعة إلى الله في الأخرى، إذا نتكلم عن الشفاعة إلى الله في الدنيا، تكلم في الشفاعة إلى الله في الدنيا، بمعنى أن واحدا من الناس يدعو لك بأن الله تبارك وتعالى يغفر لك ويهديك ويصلح حالك ويدخلك الجنة، يرزقك ولدا ونحو ذلك مما يجري بين الناس من أدعية، هذه تعتبر شفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل الضرير قال ادعوا الله أن يرد علي بصري، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له برد البصر شفاعة، يعتبر شفاعة، نعم. وأما الشفاعة في الأخرى تكون بدعائه عز وجل وسؤاله التجاوز عن سيئات المشفوع له أو رفعه درجة أعلى، وهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، سوف يورد المؤلف رحمه الله بعضها، منها ما أورده في فصل الوسيلة، ما أورده في فصل الوسيلة عندما تكلمنا على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الضرير، يدعو الله أن يرد، هذه شفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فالمشفوع له هو الضرير، والشافع هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمشفوع عنده هو الله تبارك وتعالى، فهي شفاعة مخلوق الخالق، شفاعة مخلوق الخالق، ومحلها الدنيا. قال ومنها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، لكل نبي دعوة يدعو بها أي لأمته فيستجاب له، وأريد أن أختبئ، هي بمعنى كلمة نخبي احنا نقول، أن أختبئ بمعنى أخفي وأدخر وأؤجل دعوتي شفاعة. هذا كذلك يفيدك بأن الشفاعة كأنها نوع دعاء، والدعاء يقتضي أن يكون هناك داع وهناك مدعو. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو الله عز وجل، وليس يأتي كأنه كما ربما يتوهم بعض الناس أنه يأتي وكأن يعني يطالب مطالبة صاحب الحق بحقه. إذن قال: وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. ومنها ما في البخاري عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بمعنى الذي يوم القيامة أولى بأن يسعد بها ويتنعم بها ويحظى بها هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله بمعنى أخلص في توحيده خالصا، لم يقلها لغرض من أغراض كما يقول المنافقون. المنافقون كما قال ربنا تبارك وتعالى عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن يقولونها ليس عن صدق ولا عن إخلاص، فهم ليسوا مخلصون في قولهم، وإنما يقولونها من أجل حماية دمائهم وأموالهم في الدنيا فقط، لا من أجل النجاة بها عند الله يوم القيامة من العذاب الأليم. ولا هم يخلصون فلله عز وجل، الإخلاص محله القلب كما جاء في هذا الحديث: خالصا من قلبه، خالصا بمعنى لا يريد بها إلا توحيد الله تبارك وتعالى، ولا يريد بها إلا وجه الله عز وجل. إذن هذا هو أولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخذنا من هذا شرط من شروط الشفاعة صريح في هذا الحديث: من أراد أن يكون أو أن يحظى بالشفاعة وأن ينالها يوم القيامة فليجتهد على إقامة التوحيد، وليبتعد عن مظاهر الشرك، ويباعد بينه وبين ألوان وصور الشرك المنتشرة في الناس، لعله أن يقوم بلا إله إلا الله. إذن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومنها من تلك الأحاديث الدالة على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا هو المقصود. ومنها قال: ومنها عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر. وهذا في الحق صراحة حديث يطعن في نحر المعتزلة والخوارج: شفاعتي لأهل الكبائر، ليس لأهل التقى والمتقين وأهل الصلاح، أهل الكبائر. إذن أهل الكبائر العصاة الذين دخلوا وبقيت معهم ذنوبهم لم يتطهروا منها لا بالمطهرات التي في الدنيا من مثل مثلا المصائب المكفرة واستغفار الناس لهم، ومن مثل ما يصيبهم عند النزع من شدة، وما يكون في القبر كذلك من عذاب، بل وما يكون في عرصات القيامة كذلك من شدائد. يعني لهم ذنوب كبيرة جدا بقوا بها حتى أدخلتهم النار، ولكنهم موحدون فسوف يخرجون من النار، لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. بماذا يخرجون؟ يخرجون بشفاعة الشافعي أو برحمة رب العالمين. إذن هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر، لأهل الكبائر بمعنى الذين ماتوا بالكبائر، لم يتوبوا منها، لم يتوبوا من تلك الكبائر، هم الذين يشفع فيهم يوم القيامة. وهذا قلت صريح، لأن المعتزلة والخوارج لا يؤمنون بهذه الشفاعة. لماذا لا يؤمنون؟ من أين يعني؟ كذبوا بها، كذبوا. وذلك بعض الآثار فيها أن هذه الشفاعة لا تنال من لم يكن معتقدا لها. المعتزلة والخوارج قالوا من دخل النار لا يخرج منها، وأن من فعل كبيرة قال الخوارج بأنه كافر، وقال المعتزل أنه في منزلة بمنزلتين، واتفق الخوارج والمعتزلة أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بشفاعة الشافعين، وأن الشفاعة لم يقفوا منها إلا على النصوص التي فيها نفيها، فقالوا لا شفاعة. نعم قالوا، ولكن نحن نقول موجود الشفاعة، الشفاعة موجودة الآن، وهي أولى بها وأحوج إليها، أحوج إليها أهل الكبائر. وقال الترمذي صحيح غريب، والبيهقي قال إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، والحاكم قال في كشف الخفاء، والشافع هنا أيضا حي حاضر، الشافع هنا حي حاضر، حي في قبره، حي عفوا في بعد حياته بعد البعث، وحاضر معنى ذلك أن الشفاعة لا تطلب من غائب. ثم قال رحمه الله: الشفعاء في الآخرة، الشفعاء في الآخرة. قالوا الشفاعة في الآخرة ثابتة أيضا للمؤمنين، إذن من الشفعاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي وردت فيه نصوص تدل على أنه يشفع، هو صلى الله عليه وسلم يشفع. إذن معنى كأنه يقول الشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشفع. قال: والشفاعة في الآخرة ثابتة أيضا للمؤمنين وللقرآن، يعني سائر المؤمنين يشفعون. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عبارته واضحة ودالة دلالة صريحة على المطلوب. ما من رجل، ما هنا نافية، ومن يقولون عنها أهل النحو أنها حرف جر زائد، ورجل نكرة، فشروط زيادتها موجودة، تسبق بنفي وتدخل على النكرة، فتفيد العموم، عمومها كعموم إلى النافية الجنس، شامل لجميع أفراد الجنس. ما من رجل، أي رجل مسلم، مسلم هذا قيد، يموت، وهذه سوف تكون حال، ما من رجل، أو تكون النوع الثاني، ما من رجل، حتى إذا قلنا حال لا بأس، إذا قلنا حال لا بأس كذلك، يموت فيقوم على جنازته، والمقصود بالقيام هنا قيام الصلاة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، قيام للدعاء والصلاة. فيقوم على جنازته 40 رجلا، 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، وهذه كذلك نعت لرجل، 40 رجلا. إذن هناك عموم في الميت وخصوص في من يصلي عليه ممن يشفعهم الله فيه، أن يكون من الموصوفين بهذه الصفات. هذه العربية، وهذا هو الشريعة، لا بد أن يكون الشخص على اطلاع بمثل هذه القواعد التي تجعله ينزل الحكم على محله. ما من رجل مسلم، هذا عموم، يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. لا يشركون بالله شيئا، هذه جملة تخصص رجلا. رجلا لو بقيت هكذا لا كانت نكرة في سياق الإثبات فتفيد إطلاقا، أو هي كذلك تفيد عموما، لأنه ليس أمر ولا نهي. قال فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. إذن هؤلاء الذين يصلون عليه يكونون من الموحدين، من الموحدين. لذلك إذا حرص الواحد مثلا بأن يجمع لجنازته الموحدين لا نكير عليه. لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه، بمعنى جعلهم شفعاء له يوم القيامة فيشفعون له. نعم، يشفعون له ربما في رفع درجاته، وهذا الحق هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما وهو ربما لعله الواضح يشفعون له في الخروج من النار إذا دخلها، في الخروج من النار. نعم، إذن الشفعاء يكون من المؤمنين، يكون بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، يشفع كذلك المؤمنون الذين لا يشركون بالله شيئا يشفعون. لكن لا يستطيع الواحد أن يجزم عن نفسه بأنه شافع، يقول أنا موحد إذن أنا شافع، لا. ثانيا، وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ القرآن، كتاب الله عز وجل، اقرأوه. لا يأتي عليكم يوم أو يومين ربما الواحد لم يقرأ شيء من كتاب الله عز وجل. كونوا من أهل القرآن، داوموا على قراءته، ليكن لكم منه في اليوم أو الليلة ورد تواظبون عليه وتداومونه ولو كان قليلا. قال فإنه، هذه الجملة كأنها تعليلية، قال فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يقال لهم أصحاب القرآن ويقال لهم أهل القرآن. وربما كذلك نبهنا على أن كلمة أهل وصاحب تطلق على الشخص الذي يلازم ويداوم ويدمن، يقال له صاحب كذا، صاحب القرآن. وأما ذلك الذي ربما لا يقرأ القرآن الكريم إلا من رمضان إلى رمضان، أو إلا أحيانا ربما عندما يأتي المسجد ويلقى الصلاة ربما يعني لم تقم فيجد المصحف أمامه قريبا منه فيقرأ فيه، فهذا يعني ليس أهلا أن يقال من أصحاب القرآن. بل هو حري أن يقال فيه أنه ممن هجر القرآن. ثم على كل حال المؤلف رحمه الله لم يستقصي في بيان الشفعاء، ويشفع كذلك الأفراط، الأفراط يشفعون، وتشفع كذلك سورة الملك وسورة السجدة لو نداوم على قراءتها، ويشفع أيضا الشهداء، ويشفع فيك ابنك الذي حفظته القرآن الكريم. هؤلاء، وللشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله كتاب، كتاب مجلد لطيف سماه الشفاعة، فيه تفاصيل ونصوص وأحاديث وتنبيه على أحاديث ضعيفة في هذا الباب، يعني من أراد أن يتوسع في الكتاب فالكتاب نفيس جيد في هذه في هذا الباب الذي هو باب الشفاعة. ثم قال رحمه الله: أنواع الشفاعة الأخروية. أنواع الشفاعة الأخروية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه عود على بدء، أنا عاد إلى ما كان قد بدأ به رحمه الله. وقد تكلم عن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يذكر أنواعها. أنواعها قال رحمه الله: الشفاعات الأخروية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنواع. ففي الفتح، يقصد فتح الباري، عن النووي وعياض: الشفاعة الخمس، هذا المشهور من أقوال في مسألة الشفاعة، هل هي شفاعتان أم أنها ثلاث شفاعات أم أنها خمس. قال: الشفاعة الخمس في الإراحة من هول الموقف، وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب، وفي قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا، وإخراج من أدخل النار من العصاة، وفي رفع الدرجات. وفي رفع الدرجات إذن أما الشفاعة، هذه الشفاعة الخمس، في الإراحة من هول الموقف، الإراحة من هول الموقف، نعم، الموقف المقصود به موقف في عرصات القيامة، يقف الناس في عرصات القيامة 40 يوما. وفي الحديث أنهم يأتون آدم، ثم يأتون نوح عليه السلام، ثم يأتون إبراهيم عليه السلام، ثم يأتون موسى عليه السلام وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون لكل واحد من هؤلاء الرسل، يقول الناس لكل يوم، يقولون: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم ونوح وإبراهيم وموسى: نفسي نفسي لا أسأل اليوم غيرها. ويذكر ما كان قد وقع منه من ذنب في الدنيا، وكأنه يستحي من الله عز وجل عندما يحضره ذلك الذنب أن يطلب الشفاعة من الله عز وجل. ويحيلهم آدم على نوح، ونوح يحيلهم على إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم على موسى، وموسى يحيلهم على عيسى، وعيسى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يحيلهم بمعنى يقول لهم: اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى فلان، ويأتون إليه، نعم، الخلائق، وقد كانوا في الموقف، هذا الموقف الذي كانوا فيه عراة، وهم كل واحد في قبره أمضى العديد من السنوات، والعرق يتصبب منهم، ويأتون إلى هؤلاء، معناها من أجل أن يريحوهم من هذا الموقف، من أجل أن يريحوهم من هذا الموقف، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا لها، ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يلهمها صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، معنى لم يكن يعرفها في الدنيا. فيسجد ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى، واشفع تشفع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيشفع إذن صلى الله عليه وسلم الخلائق، وهذا هو الشفاعة الكبرى التي حتى المعتزلة والخوارج لا ينكرونها، حتى هذه لا ينكرونها، حتى الخوارج لا ينكرون هذه الشفاعة. ثم شفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، هذه كذلك تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قوم يدخلون الجنة لا يحاسبون، وفي قوم حوسبوا، نعم حوسبوا، ولكن الحساب أبان أنهم يستحقون العذاب ألا يعذبوا، يشفع فيهم ألا يعذبوا، يستحقهم العذاب. وأريد أن أنبه إخواني هنا على أن كلام المؤلف يحتمل أنه رحمه الله لم يفرق بين الحساب والميزان، والذي لعلكم إذا بحثتم سوف تجدونه أن هناك فرق بين الحساب والميزان، أن الميزان هو الذي نعم يعرف به الشخص، نعم إذا أنه بحسب ميزانه أنه يدخل الجنة أو النار، وأما الحساب فإنه مجرد التقرير على الأعمال. الحساب إنما هو مجرد التقرير على الأعمال، يحاسب المؤمن فيقال له انظر لأعمالك وانظر كذا وكذا وكذا وكذا، وأما الكافر فيفضح على رؤوس الأشهاد، هذا هو الحساب وليس فيه مناقشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. وأما الميزان فتوزن الأعمال. إذن قال ومن قوم حوسبوا، أي يقصد هنا وزنت أعمالهم، فاستحقوا العذاب بمعنى بحسب الميزان، فقلت كفة الميزان الأعمال السيئة، فقلت فباعتبار هذا في حق يدخلوا النار، ولكنهم يدخلوا الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فاستحقوا العذاب، في قوم استحقوا العذاب، اشفعوا فيهم ماذا؟ أن لا يعذبوا. ثم أيضا يشفعوا في إخراج من أدخل النار من العصاة، وهذه شفاعة يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره. قوم دخلوا النار لأجل ما معهم من الذنوب والكبائر والمعاصي لم يتوبوا منها، فأوبقتهم وأدخلتهم النار، فإذا لا يخرجون من النار إلا بشفاعة الشافعين، وهذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يشفع فيهم فيخرجون. وكذلك شفاعة في، وهي الخامسة، في رفع الدرجات، في رفع الدرجات، أي بعض الناس تكون درجته في الجنة درجة منحطة، فوقها درجات أخرى، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لترتفع درجاتهم، أي يكونون في درجة فوق الدرجة التي استحقوها بأعمالهم. قال ثم ذكر أدلة هذا النوع وزاد عليها، ثم قال رحمه الله شروط الشفاعة الأخروية، شروطها، عندما نقول شروط جمع شرط، والشرط هو معروف ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا هو الذي يقال الشرط، يلزم من عدمه العدم ولكن وجوده لا يلزم منه وجود ولا عدم. إذن يوم القيامة الشفاعة لها شروط، الشفاعة الأخروية لها شروط، المؤلف رحمه الله يذكرها، وهذه الشروط بقدر ما تعرفنا عليها بقدر ما تميزت لنا الشفاعة الأخروية المثبتة، وإذا تبينت المثبتة عرف المنفية وهي التي عجبت الشروط. وإذا كان الشخص على هذا التفصيل الحمد لله فهو في مأمن من أن تلتبس عليه المعلومات في هذا الباب فيضل أو يلتحق بالمشركين. قال شروط الشفاعة الأخروية، قال ولا يتقدم الشفيع يوم القيامة للشفاعة إلا بتوفر شرطين، ولا يتقدم الشفيع يوم القيامة للشفاعة إلا بتوفر شرطين. لا يفهم من كلمة يتقدم كأنه يقدم نفسه أو يقول أنا أشفع ونحو ذلك مما ممكن بعضنا قد يفهمه من كلمة يتقدم. يتقدم هنا بمعنى يقدم، إن شاء الله هذا هو المعنى الذي يناسب هذا الموضع لا يتقدم، ليس معنى ذلك يقدم نفسه أو كأنه يتوقع مثلا أن له عهد عند الله عز وجل أن يجعله شفيعا، إذن ولكن هنا بمعنى يقدم ولا يتقدم الشفيع. الشفيع معناه من يشفع، مخلوق الذي يشفع يوم القيامة للشفاعة إلا بتوفر شرط، معنى لا يقدمه الله عز وجل لأن يكون شافعا إلا بشرطين. لأن هذه الشروط على كل حال، أولا هي شروط شرعية، وإذا قلنا شروط شرعية فالشروط الشرعية طبعا إنما هي من وضع الشارع. إذن أولا الشرط الأول هو إذن الشفيع بإيمانه الصحيح وعمله الصالح. إذن الشفيع يعني بمعنى أنه يأذن له، يأذن له الله عز وجل بأن يشفع. إذن الشرط هو إذن الشفيع، المقصود هنا إضافة المصدر إضافة المصدر إلى مفعوله. إذن الشفيع من شفعه هو الله تبارك وتعالى. إذن الإذن يكون من الله عز وجل، إذن الله للشفيع، إذن الله عز وجل للشفيع بإيمانه الصحيح وعمله الصالح، أي لأجل ما هو عليه من الإيمان الصحيح والعمل الصالح. الإيمان الصحيح معناه ليس الإيمان الذي يكون عند المرجئة أو عند المعتزلة أو عند الخوارج، هذا إيمان فاسد، إيمان هؤلاء إيمان غير صحيح، إيمان مغلوط فيه مفاهيم ضالة، وفيه أن شخصا لو أنه آمن على طريقتهم لكان إيمان غير شرعي. قال ثانيها رضا الله عن المشفوع. رضا الله وهنا من إضافة المصدر إلى فاعله، رضا الله معناها الرضوان من الله تبارك وتعالى عن المشفوع فيه. رضا الله عن المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين، من مؤمنين الموحدين الصادقين. ودليل ذلك قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن أولا رضا الله، إذن هذا الذي يريد أن يشفع، هذا الذي يشفع يكون ممن رضي الله تبارك وتعالى، ورضي أيضا عن المشفوع فيه، رضي عن الشافع وعن المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين. دليل هذا الشرط أو الشرطين قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اسم استفهام في محل رفع مبتدا، ذا اسم إشارة وهو في محل رفع خبر، الذي بدل منه، من ذا الذي يشفع عنده، عنده عند الله عز وجل إلا بإذنه، أي بإذن الله عز وجل. قال ابن كثير وهذا من عظمته وجلاله كبريائه عز وجل لا يتجاسر، هكذا صححوا لمن عندهم النسخة فيها لا يتجاشر، بعض النسخ فيها لا يتجاسر، فليصحح أصحابها، فليصحح أصحابها لا يتجاسر بدل لا يتجاسر. قال لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة. إذن هذا من ابن كثير رحمه الله تفسير للآية، بمعنى أن لا يكون من شخص ما تطاول أو يعني تشوف إلى أن يشفع لأحد عند الله عز وجل إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: ولا يملكون الشفاعة، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا يملكون الشفاعة. إذن الشفاعة ملك لله عز وجل، بل الملك كله لله تبارك وتعالى. قال: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ابن كثير عن ابن عباس: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويبرى إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن هذا هنا اجتمع الشرطان: الإذن والرضا. يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة. إذن هذا ربما إذا نظر إليه المعتزلة والخوارج قالوا هذا هو دليل على أن الشفاعة لا شفاعة. لكن وقد قيد قال: إلا من أذن له الرحمن، يعني تكون له شفاعة. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي ورضي قوله سبحانه وتعالى، أي ما يقول ويعتقد في إيمانه الصحيح وعمله الصالح. قال البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني قول لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا كذلك صريح في اشتراط الرضا. إذن هذه نصوص في الحق ومعها نصوص أخرى كثيرة تدل على أن الشافع يوم القيامة لا بد أن يأذن الله له تبارك وتعالى. ما يستطيع أحد مثلا أن يقول أنا الشفاعة حقي ولا يحتاج لهذا، إلا لا بد فيها من إذن، إذن الله عز وجل أن يشفع، ثم رضا الله عز وجل عن الشافع هذا وعن المشفوع فيه كذلك. لأن أسعد الناس بالشفاعة هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن قال البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني قول لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال البغوي ومجاهد، قال البغوي ومجاهد عن مجاهد عفوا عن مجاهد أي لمن رضي عنه، فسر إلا لمن ارتضى أي لمن رضي عنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك، وهذه كم يقول عنها أهل العربي للتكثير، بمعنى كثرة الملائكة الذين هم في السماوات ولكن لا تغني شفاعة شيئا، لا تغني من تعلق بها وتوهم أنها تغنيه وتعلق بهم وأشرك بالله تبارك وتعالى فهو في ضلال مبين. لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، لمن يشاء تبارك وتعالى يكون يتخذه شفيعا ويرضى عنه عن قوله وعن عمله. قال البغوي عن ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما: يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه، ولا تشفع إلا لمن رضي الله عنه. لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه، الملائكة لا تشفع إلا لمن، أو لا تشفع إلا في من رضي الله عنه. ولا تشفع الملائكة لأحد إلا بعد إذن الله، إلا بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى لها. إذن هذه كلها آيات ونصوص استشهد بها المؤلف رحمه الله لإفادة أن الشفاعة لها شروط، بخلاف من يظن أن الشفاعة تفيد ويتعلق بها ويكاد أن يكون تعلقه بها كيلحقه بالمشركين. وتقدم أن قلنا أن المشركين في جاهليتهم كانت لهم مفاهيم فاسدة عن الشفاعة، لذلك في القرآن الكريم موجود كثير من الكلام على هذه الشفاعة، وأنها منفية وأنها لا تجدي ولا فائدة في التعلق بها، لأن شفاعة مبنية على أمور وعقائد فاسدة، بينما الشفاعة التي جاء بها الإسلام بشروطها وبما لها من إقامة التوحيد، هذا كذلك كلام أقوله لإخواني ولعلهم كذلك أن يستوعبوه ويحسنوا الكلام عنه. الشفاعة نحن عندنا في الإسلام في العقيدة الإسلامية، لا أقول بالنسبة لمعناها اللغوي بل بمعناها الشرعي، التوسط للغير في تحصيل الخير سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، ونتكلم على خصوص الشفاعة في الآخرة. لقد وفق أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري إلى سؤال، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت أنه لقد علمت في معنى الحديث، على كل حال لقد علمت أنه لن يسأل عنها أحد أول منك أو غيرك. هذا إنما هو كلام من قد سمع في الشفاعة كلاما، هذا الكلام كأنه هو أخذ يبحث له عن شروط تحصيله، سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأن الشفاعة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، فقال له من أحق الناس بشفاعتك؟ هذا هو السؤال الذي سأله أبو هريرة رضي الله عنه، ومن خلاله نحن نستفيد هذا الجواب الكبير الذي إذا علمه من علمه سوف إن شاء الله ينسلخ من اعتقاد أهل الجاهلية. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي وحد الله تبارك وتعالى وأخلص لله عز وجل في عبادته وتخلص من الشرك. هذا هو الذي لم يسلم منه أهل الشرك بالجاهلية، إذن أهل الشرك بالجاهلية كانت الشفاعة سبب شركهم، والشفاعة تكون عندنا الإسلام سبب توحيدنا. وهذا فيصل مهم جدا، أهل الجاهلية اعتقادهم في الشفاعة أكد لهم شركهم وبقوا مستمرين عليه. ماذا فهموا من الشفاعة؟ ماذا فهموا منها؟ قالوا نحن هؤلاء الصالحون والأنبياء والملائكة والرسل هم قريبون من الله عز وجل، وعلى قاعدة الشفاعة الدنيوية أن الشافع لا يستطيع المشفوع عنده أن يرد شفاعته، يستحي منه، يعز عليه أن يرد له طلبا، بل ربما يقبل طلبه على مضض ونحو ذلك من الاعتبارات التي تكون في الدنيا صحيح موجودة، ولكنها عند الله يوم القيامة لا تكون، ولا اعتبار لها ولا فائدة منها. إذا عرف الشخص هذا فإنه إن شاء الله سوف يعني يسلم من الشرك بالله عز وجل، ويوحد الله تبارك وتعالى، ويكون وهو يشفع له الله تبارك وتعالى يكون من الموحدين. من أحق الناس بشفاعتك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لقد علمت أنه لا يسأل عنه أحد أول منك، ثم أجابه قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولولا هذا لربما توهم شخص أن الشفاعة إنما تكون بالتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله إياها، حتى إن بعضهم يورد أبياتا إن صحت فربما يأخذ منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الشفاعة في الدنيا، الشفاعة الأخرى ويطلب منه في الدنيا. يجي واحد يقول اشفع لي يا رسول الله غدا يوم القيامة، كما قلت يذكرون أبياتا عن سواد بن قالب وهو صحابي، فكل شفيع يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قالب. نعم، ولكن هذه النصوص دلت على أن الشفاعة من أرادها فإنه يكون بتحقيق التوحيد بالإضافة إلى، وإذا حقق التوحيد فإنه طبعا سوف يرضى الله عز وجل عنه. الله عز وجل إنما يرضى عن المؤمنين، المؤمن الصحيح الإيمان الذي حقق التوحيد هو ممن يرضاهم الله عز وجل، فإذا يشفع فيه خيار خلقه أو يجعله هو نفسه نعم شافعا. إذن ورأيت هذا الموضع كذلك مناسب للتوقف عنده، وهو نقف عند سؤال الشفاعة الأخروية لننطلق منه في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. ويومنا هذا يوم الرابع من محرم من سنة 1443 للهجرة، ولا بأس على كل حال قبل الانصراف أن أجيب عن بعض الأسئلة، عن بعض الأسئلة التي أراها ذا يعني سيما منها ما تعلق قلت بدرسنا. أما السؤال الأول يقول صاحبه ما هو الفرق بين الشفاعة والقربة؟ فرق على كل حال بينهما كبير. أما الشفاعة فهي كما تقدم قلنا التوسط للغير في تحصيل الخير، وأما القربة هي ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل من صلاة وصوم وزكاة وحج ودعاء ورجاء وخوف ونحو ذلك من القرب مما يتقرب العبد به إلى ربه تبارك وتعالى لرضاه. وأما الشفاعة، الشفاعة وهو أن يشفع فيك غيرك، يشفع فيك بمعنى يدعو الله لك تبارك وتعالى في الآخرة أن يعني تخرج من النار أو أن ترتفع درجتك في الجنة، من هو يتوسط لك عند الله عز وجل أن ترتفع درجتك، أنك كنت لو باعتبار عملك تدخل النار فيشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل الجنة، أنت من أهل أنت دخلت النار حتى تخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيك ويشفع فيك غيره. هذا هو الفرق، واضح بينهما. التهامي التبسي سؤاله ما هي الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية؟ المقصود بالشفاعة المثبتة من التي أثبتها القرآن، أثبتها بمعنى اعتبرها مشروعة ثابتة بنصوص الشرع موجودة ليست وهما. والمنفية هي التي نفاها ولم يعتد بها وأبطلها واعتبرها من عقائد المشركين. الشفاعة التي صاحبها يتعلق بمن اتخذه شفيعا يتعلق به هذه منفية. قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم ليس هذه نفي، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا شفاعة أي ولا شفاعة على ما يعتقده ويزعمه ويدعيه المشركون. وأما المثبتة فموجود الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه، إلا بإذن الله عز وجل. إذن هذه شفاعة مثبتة. من أحق الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله، هذه مثبتة. نعم. كذلك هناك سؤال لحمزة غيثري لكنني رأيته بعيدا عن درسنا. هذا سؤال له صلة بالدرس، نعم، هو الذي يليه، لأبي تميم عبد الهادي. يقول: إذا قلنا إن التوحيد الواجب هو تخليص القلب من الشرك والبدع والمعاصي، وكذا ذكرتم أن أصحاب الكبائر من أهل التوحيد، فكيف نجمع بينهما؟ وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وعنكم على كل خير وإياك شر. أقول أولا أن أصحاب الكبائر، نعم، فعلوا من المعاصي، من المعاصي ما أنقص توحيده، ما أنقص توحيده، لم يفعلوا شركا، شركا أكبر أقصد، ولم يفعلوا بدعة، وإنما فعلوا معاصي، وهذه المعاصي قد تكون كبائر، لأنها هي التي سوف تبقى، وأما الصغائر فإنها تنمحي بالأعمال الصالحة. هذه المعاصي تنقص التوحيد، لا يشك في ذلك أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني، حين يزني وهو مؤمن، إيمانه ينقص، ولكن ليس معناها يكفر، ينقص نقصانا بحيث يستحل عمليا تلك المعصية التي هو ممارس لها في ذلك الوقت، وإيمانه يخرج عنه خروجا مؤقتا حتى يصير فوقه كالظلة، هذا هو حاله. إذن في المعاصي تنقص التوحيد، ولكن لا تنقض التوحيد، تنقصه ولا تنقضه، تنقصه بمعنى أنه ينقص، ونقضه بمعنى الذهاب به من أصله، وهذا لا يقع. وعليه فإن صاحب الكبيرة موحد في الجملة، وعنده أصل التوحيد، ولكنه فاته الكمال الواجب، فهو من أهل التوحيد بمعنى مسلم موحد في الجملة، فهو من أهل المعاصي ومن أهل الذنوب، فهو أولى وأحق بالشفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. نعم. يقول: قال المؤلف، ولعله يقصد مبارك الميل رحمه الله: كل ما جاز معجزة لنبي لم يجز، لم يجز كرامة لولي. هذه قولة قالها بعض الصوفية، لم يقل لم يجز، وإنما قال جاز. كل ما جاز معجزة للنبي جاز أن يكون كرام، وأما لم يجز فهذا نقض لهذه المقولة، بما ليس كل ما جاز أن يكون معجزة النبي جاز أن يكون كرامة لولي، لا يصلح هذا. وإنما نعم يقال إن الكرامة على كل حال هي فرع المعجزة لا شك، لأن الذي نالته هذه الكرامة أو أكرمه الله عز وجل بأي كرامة، إنما أكرمه لأجل ما كان منه من اتباع للنبي صاحب المعجزة. فأولياء الله عز وجل في هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينالونه من الكرامات إنما هو ببركة اتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم صاحب المعجزات. ولا يلزم أن تكون كراماتهم يعني كأنها هم يتحدون بها الكفار، وكرامات كأنها تحدي الأنبياء، لا يصلح هذا. فصاحب هذا القول قول فاسد، كل ما جاز أن يكون معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لنبي لولي. نعم، إن كان يقصد الجواز العقلي، الجواز العقلي، الجواز العقلي على كل حال متسع، وإن كان يكون الجواز الشرعي فهو فاسد. قال: هل هي قاعدة مضطردة؟ وهل تكلم الشاهد في قصة يوسف من معجزاته؟ وهل تكلم الشاهد في قصة يوسف من معجزاته؟ ومن المعلوم أنها حدثت لولي من أوليائه. تتمة السؤال على كل حال غير واضحة. نعم نعم وأي صبي تكلم مخصوص؟ ولكن هذا في الحقيقة تحت في قصة يوسف عليه السلام لا يذكر أن هذا بمعجزاته، حتى افتراض أنه على هذا الوهم بأن الشاهد الذي شهده هو صبي، أين هو كونه من معجزات يوسف عليه السلام؟ ليس معجزة يوسف. نعم، وأن جريج الذي تكلم في عهده صبي تكلم في المهد، لو قال هذا مثل القائل أو هذا السائل محمود عبد الحق، لو قال مثلا أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد، عيسى تكلم في المهد وتكلم الصبي في المهد، لكن تكلم عيسى في المهد ليس كذلك من معجزات، لأن هذا قبل النبوة. نعم، نعم. قال: المعجزة وما يأتي من خوارق العادة يجزيه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه، عندما يسر نبي الله عز وجل يجري على يديه ما يجري وهو في مقام الدعوة يتحدى به الكفار من أجل أن يحملهم على التصديق. يقول عمي عبد الله عند السؤال يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. قال: هل الحديث ما من رجل يقوم على جنازته 40 رجلا من الموحدين الذين لا يشركون بالله؟ السؤال: هل هذا الحديث خاص بالرجل بدون النساء؟ لا، لا يختص بالرجال، لا يختص بالرجال، بل الأحكام الشرعية حتى وفي المواضع التي يذكر فيها الرجال فالنساء داخل، المرأة داخلة، المرأة داخلة، كل ما من الأحكام يدخل في الرجال إلا ما له خصوصية بالرجال معروف، فطبعا واضح في أنه لا تدخل. وأما نعم، قال الله فيه: في رجال يحبون أن يتطهروا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ليس معنى ذلك أن الرجال بمعنى الذكور، وإنما يدخل في ذلك عموم المكلفين. طلب العلم فريضة على كل مسلم مع ضعف الزيادة مسلمة، ليس معنى ذلك أنه فرض فقط على المسلمين الذكور بل حتى الإناث. نعم، فالنساء شقائق الرجال جاء في الحديث، للأحكام تعم المكلفين سواء كان الرجال النساء. وذكر الرجال لا يعني خروج النساء، بل تدخل المرأة كما يدخل الرجل. نعم. قال عبد الحليم يسأل يقول: هل مقصود الحديث اقرأوا القرآن يشترط في ثبوت الشفاعة أن يكون حافظا له كما يدل لفظ اقرأوا؟ اقرأوا لا يدل على أنه حافظ. نعم، القراءة قد تكون من الحافظة وقد تكون من الورقة. إذن قارئ القرآن الكريم قد يقرأ من حافظته أي من ذاكرته عما يحفظ، وقد يقرأ كذلك من المصحف، فهو من أهل القرآن يقرأه ويتعهده، وله ورد يومي لا يكاد يفارقه، فهو إن شاء الله ممن يقرأ القرآن وداخل في هذا الحديث. نعم، يقول: هل الموقف يشمل المؤمنين والكفار؟ وما حال أهل الإيمان في الموقف؟ نعم، الموقف عرصات القيامة يشمل الكل، الخلائق كلهم يشمله، وأما الانصراف بعد ذلك ينصرفون إلى الحساب، فطريقة محاسبة الكفار غير طريقة محاسبة المؤمنين. من المؤمنون فيحاسبهم الله عز وجل بأن يقررهم على أعمالهم، يقول لو عملت كذا وكذا وكذا وعملت كذا وكذا حتى يظن بنفسه أنه ربما سوف يهلك، فالله عز وجل يعني يخبره بأنه هو من أهل الإيمان وأنه سوف يعني يكون من أهل الجنة، بينما الكفار يفضحون على رؤوس الأشهاد فيقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هذا بالنسبة للحساب. نعم، فينصرفون جميعا من هذا الموقف، هذا الموقف الذي بعده سوف يحاسبون، ثم توزن أعمالهم، ثم بعد ذلك فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بذلك كرامته وأن يجعلنا من أهل الجنة. وبهذا تمت هذه الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا بأس كذلك أن أخبر هنا بخبر أن حلقة التفسير اليوم سوف لن تكون، وإلى الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. حلقة التفسير التي تعودناها بعد صلاة العصر سوف يكون في اليوم غياب، لا نحضرها إلى الحصة القادمة إن شاء الله في الجمعة القادمة في موعدها كما يتعاد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.